كلمة الحث يلقيها على مسامعنا سماحة السيد العلامة الحجة محمد رضا السلمان حفظه الله، فليتفضل محفوفاً ومسفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال النبي الأعظم محمد حسين مني وأنا من حسين، وقال الإمام الصبط الثاني عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، فإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بارك الله لنا ولكم إشراقة النور لسبط آل محمد الثاني، وأعاد الله علينا وعليكم الذكرى. في الحديث كما في المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث، قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسن والحسين ابنايا، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة. وفي حديث آخر لابن عمر أيضا قال: قال رسول الله محمد: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. من وحي المناسبة الكبرى الخطاب الديني بين الأمس واليوم، نقاط اشتراك لا بد منها. الإمام الحسين عليه السلام استغرقنا فيه من خلال زاوية المأساة، ولم نستغرق فيه من خلال كينونته ومن بثق عنها في الأبعاد كلها. لذلك 14 قرن من الزمن لم تشفع للأمة في أن تتقدم إلا النزر اليسير في خطواتها صوب الهدف الذي وضع قواعده وأسس له السبط الشهيد سلام الله عليه. الاقتراب منه يستدعينا أن نهيئ الكثير من الأجندة، بدءاً بتزكية النفس ومروراً بتغذيتها بالروافد، واندفاعاً في سبيل الانفتاح على أكثر من أفق وأفق. الإمام الحسين عليه السلام عندما نحصره في زاوية كربلاء ونحكم إغلاقها عليه نكون ممن شارك في قتله. الإمام الحسين عليه السلام لم ينصب خيامه في كربلاء ولم يقدم روحه في كربلاء ولم يضحي بالكوكبة من حوله في كربلاء لأن يكون كي يكون ذلك الموضع وليس وراءه شيء، وإنما أراد أن يحدث في كل موطن من مواطن الأرض مساحة تحمل كربلاء في هدفها وقضيتها وعطائها. وكلنا يعلم أن عطاء المعصومين عليهم السلام عطاء نتعاطاه في بدءه، لكنه من العطاء الذي لا نهاية له، لأنه عطاء الأرض المرتبط بالسماء. وإذا لم يكن الأمر كذلك فما عسى أن نبحث عن مصادر للعطاء التي ترتبط بين المسافتين، إنها المسافة الفضلى والخاصية التي اختص بها الله سبحانه وتعالى الصفوة من خلقه وهم محمد وآل محمد. في كربلاء كان الخطاب الصادق الصدوق، لأنه صدر من صديق مقدس ومن شهيد خالد. من أراد أن يقرأ النبي في نبوته وبلاغه فعليه بطرق باب الإمام الحسين عليه السلام. أكثرنا لثماً ولكننا لم نستجلِ ما وراء اللثم لتلك الأبواب المقدسة، وفيه من الأجر العظيم ما لا يعد ولا يحصى، لكن ما وراء ذلك هو الأهم. أيها الأحبة، علينا ألا نذهب بعيداً مع الأمور التي لها مظهريتها المحكومة بالآن والزمان، وإنما علينا أن نفتح الأبواب على مصراعيها، أن ندلف إلى هذه المدينة المشفرة بشفرة الإمام الحسين عليه السلام المنضاة بالدم. صحيح بتروا إصبعه لكي يخفوا بصمته، لكنها بصمة المعنى التي تأبى إلا أن تأخذ طريقها لكل من أراد أن يستهدي بها. بها يمكن أن تفك الشفرات، ومن دونها تبقى الكتب مشفرة والكلمات مشفرة والخطابات مشفرة، وبكلمة واحدة تبقى كربلاء هي كربلاء المشفرة. الحسين عليه السلام واعية الأرض والسماء، فهل استنطقنا هذه المفردة؟ هل توقفنا عندها قليلاً؟ هل لها مساس بواقعنا؟ أم أنها صدرت ثم شفرت؟ أيها الأحبة، نحن منهم وإليهم، شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه المن التبعيضية تعطينا الشرف، ولكن تستكره في ذاتها وتختزل معنى التكليف أيها الأحبة. وأول خطوة يمكن أن نخطوها، في مسارنا في هذا الاتجاه، هي أن نعود إليهم لنطرق الباب، وإذا ما فتح وسيفتح حتماً علينا أن نستشرف ما وراءه. ما وراء الباب ليس قفص زين بالذهب والفضة، لأن من يحويه هذا القفص هو أكثر قيمة وأبعد قيمة مما يتصور المتصورون. إنه جزء من الثقل، الثاني ثقل النبوة، لأن الحسين منه، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث كثر لم ينفرد بها أتباع مدرسة أهل البيت كي نحاسب عليها ببعض الإرادات التي يريدها البعض حين ما تطرق هذه الأحاديث الشريفة مسامعه، وإنما طفحت بها كتبهم وفيها الصحاح وما استدرك عليها. ناهيك عن أحاديث عن كتب الشرح للأحاديث التي طبقت الخافقين. أيها الأحبة، نحن أتباع مدرسة يكفي أن من يحمل في داخله ذرة إنصاف أنه يجد نفسه لا يملك القدرة في أن ينال منهم قدر أنملة أو يتلفظ بحرف خارج دائرة المسؤولية، وهذا ما لا لم يتفق لأحد من البشر مطلقا، لا لشيء إلا لأنهم هم المنطلق الأول لجميع الكينونات البشرية التي جاءت بعدهم بما فيهم الأنبياء والرسل. أشرف من شرف الوجود هم محمد وآل محمد. الخطاب الحسيني أيها الأحبة أحد الأبواب المهمة التي تستدعين أن نقف عندها قليلاً، ولن أطيل عليكم، لأن الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام بمساحة الدنيا وما عسى أن ننال من هذه الدنيا إذا ما أتيحت لنا الفرصة في أن نتحرك في واحدة من زواياها أو ننفذ من خلال باب من أبوابها. الإمام الحسين عليه السلام أعطى خطاباً للأمة فيه روح البقاء والاستمرار وإحداث حالة الحراك في وسطها. الأمة متى ما تخلت عن حراكها عليها أن تقرأ الفاتحة على نفسها مبكراً، والحراك له مصادق كثيرة ولا أقل منها أن يتحرك الإنسان في اتجاه مصدره وينأى بنفسه عن الانحراف بانحراف بوصلة هنا أو هنا. أيها الأحبة، قولهم قول النبي، وقول النبي هو قول الله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعقيدتنا أن المنبع واحد وأن المصدر واحد وأنهم لا يفرغون إلا عما قررته السماء. الإمام الحسين عليه السلام يقول: ما خرجت أشراً ولا بطراً. الإمام الحسين أراد التغيير في واقع أمة انحرفت بها البوصلة كثيراً جراء أحداث تتالت ذهبت ضحيتها الكثير من الأرواح، منها من كان يستحق أن يفارق الدنيا وتتطهر الدنيا من دنس وجوده، ولكن هنالك دماء معصومة طاهرة عصمتها السماء، إلا أنها أريقت لا لشيء إلا لأنها أرادت أن تثبت للحق قواعده وأن تنطلق بالفكر المحمدي إلى أبعد مسافاته، وإن كلفها ذلك أغلى ثمن. الإمام الحسين عليه السلام في خطابه يريد أن يرسم لنا معالم أيها الأحبة، فهل استنطقنا خطابه؟ نحن اليوم في واقعنا أيها الأحبة نحتاج إلى خطاب يلامس واقعنا ويأخذ بأيدينا إلى حيث الضفة التي نستقر عليها، نعيش فيها رشداً وهدوءاً وسكوناً وعطاءاً وتواصلاً وابتعاداً عن الشحناء والبغضاء. كانت الشحناء والبغضاء أيها الأحبة بين طرف في قسمة أليف ويقابله ما هو في قسمة باء، ولكنها مع شديد الأسف باتت اليوم ضمن حدود المربع الأول أي قسيم ألف، وهذه كارثة من الكوارث وانقلاب على ما أراد الإمام الحسين عليه السلام للأمة أن تسير عليه. الأمر الأول في خطابنا إذا ما أردنا له أن يأخذ مساره في وسط الأمة وأن ينتشلها من واقعها المرير، أن نقف على حقيقة الأشياء من خلال مصادرها الثابتة. متى ما فصلنا بين القضية ومصدريتها فقدت القضية قيمتها. من يتحدث عن كربلاء دون أن يرجعها إلى المصدر الثابت الواقعي هو يذهب بالقضية إلى حيث لم يشأ الإمام الحسين عليه السلام لها أن تكون. كذلك نحن أيها الأحبة إذا ما أردنا أن نعظ أو نرشد أو نأخذ بالمجتمع إلى مساحات مرضية علينا أن نتحرك من القضايا في المقدور منها على أن نثبتها من خلال مصدريتها. القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والفؤاد والبصر كل أولئك كان. أيها الأحبة إذا كان هذا هو المنطق القرآني الأصيل المؤصل وإذا كان الإمام الحسين يستشهد به أكثر من موطن، أليس من الحري بنا أيها الأحبة ألا ننقل قضية عن زيد من الناس لآخر إلا ونحن على درجة عالية من القطع بصدورها؟ كثير من الإشاعات التي تلف المساحات فيما بيننا تحدث الإرباك في صفوفنا، تبعثر الجهود وتذهب بها من بين أيدينا دون أن نقف من بعد ذلك على طائل لا لشيء إلا لأن فلان قال، وعندما تذهب تجد أن فلان لم يقل. صدقوني أيها الأحبة بعضهم ينقل قضايا عن أناس فارقوا الحياة ويحلفون عليها الأيمان المغلظة. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقف على مصدر أيها الأحبة. من أراد أن يقول فليقول أنا أقول عن فلان، وإذا ما أريد له أن يجتمع مع مصدره يكون على مستوى المسؤولية. الإمام الحسين عليه السلام عندما كان يتكلم في كربلاء في مكة قبلها في المدينة قبل ذلك كان يسند القضايا إلى مصادرها، لذلك لم تجد الدولة الأموية بدًا من التخلص من الإمام الحسين عليه السلام لأنه يشكل ثقلًا محرجًا لها، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما ينبعث من خلال وينطلق من خلال تلك القضية التي أشرت إليها ألا وهي المصداقية في الصدور عن مصدر عند الحديث. الأمر الثاني تناسب المقال مع المقام. ربما تكون القضايا مقبولة ومرتضات في حد ذاتها لكن المساحة لا تستوعبها، لا الظرف الزماني يطيقها ولا المكان يتحملها ولا الأشخاص الذين يتنقلون هنا وهناك على مستوى مسؤولية يتعاطى مع هذه القضية. لذلك مراعاة مقتضى الحال على أساس منها يسلم ببلاغية الإنسان وفصاحته، وهو ما نحن في مسيس الحاجة إليه أيها الأحب. القرآن يقول فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. قول لين ليس فيه شدة وغلبة وصعوبة ومصادرة وتقريع، وإنما فيه لين فيه رفق.
إذا ساد موقفنا هذا اللون من الخطاب أيها الأحبة، وقتها تطيب الأرواح، تهش النفوس وتبش، تقترب الأمزجة فيما بينها، تختفي حالات التوتر وبؤره فيما بيننا. نحن كما قلت في صدر الكلام أبناء بيت واحد، ولا نصدر إلا عن ألا وهو بيت محمد وآل محمد، لأننا خلقنا من فاضل طينة. ومن يتجاوز هذه المساحة عليه أن يبحث عن أسباب الانحراف في الاختيار المستجد الذي اتخذه لنفسه طريقاً ومنهاجاً. الأمر الآخر الامتثال العملي لما يصدر من أقوال وتصريحات هنا وهنا. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كثير 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 ذلك الذي صدر، وربما ما ينتظر هو الأكثر الأكثر، لكن السؤال: كم هي نسبة التطبيق لما يقال؟ نحن ندعو للأخوة والمحبة، فكم قلنا وكم تم الاستدلال بالآيات والروايات، وكم قرعنا مسامع الكثيرين ممن يحضرون ويستمعون، ولكن ماذا بعد ذلك أيها الأحبة؟ تجد الواعظ لا يتفق مع أمه وأبيه، فكيف يتفق مع الآخرين؟ وتجد أن ذلك الإنسان المتحدث الواعظ لأنه لم يتعظ، تجد في حالته حالة يشخصها أصحاب الفن من الازدواج في الشخصية، وهذه واحدة من النكبات والسقطات والزلات التي لا زلنا ندفع الكثير من ضرائبها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه امرأة ومعها صبي، وكان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاء فيه شيء من التمر. المرأة طلبت من النبي أن ينصح ولدها في أن لا يتناول شيئا منه، لأنه لا ينسجم مع مزاج صحته التي كان فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت وإذا به قد تناول شيئا منها، أي النبي تناول شيئا من التمر. ما الذي قال لها؟ قال: هلا غدوت به، يعني جئت به في اليوم الثاني؟ فجاءت به. التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبي وقال له: يا بني، إن في أكلك للتمر أذى يداخل أمك. يعني هنالك إشكالية. المرأة استغربت من الحادثة والانتظار بها لليوم الثاني، وهي كلمات يسيرة، طلب من النبي الأعظم من ذلك الطفل الصغير، لماذا استنظرها واستنظر بالطفل إلى ذلك اليوم الثاني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبها: أردت أن يؤثر فيه الفعل قبل الكلام، وقد أكلت وهو ينظرني، فكيف آمره بذلك؟ هذا درس لنا أيها الأحبة، هذا درس لنا في حياتنا في قضايا أهم وأبعد وأكثر خطورة مما نتصور. الأمر الآخر الإنصاف عند الحديث عن القضايا. إذا أردنا أن نتحدث عن قضية ما تشغل واقعنا الاجتماعي، علينا أن نكون فيها منصفين، لا أن نتحيز لصالح طرف على حساب طرف آخر. وهذه واحدة من المرديات في واقعنا اليوم أيها الأحبة. إذا جاءت القضية في زاوية معينة اندفع الإنسان وراءها، لا يضرب حساباً لنتائجها، وعندما يأتي للطرف الآخر تأتي قضية التقوى والورع والالتزام والحرص على عدم الدخول، لأن هذه غيبة، ولأن هذه محاربة، ولأن في هذا تسقيط، ولأن في هذا مصادرة لحق الآخر. آخر، لماذا لا نكيل بمكيال واحد؟ لماذا لا نضع قضايانا في ميزان واحد لا يعرف إلا العدل والإنصاف منا؟ إذا أردنا أن نصل علينا أن نتعامل على هذا الأساس. وإذا قلتم فاعدل، تريد أن تتكلم هنا كن عادلا، تنتقل إلى المربع الثاني والثالث والرابع لتكون العدالة هي الميزان في جميع المربعات التي تتحرك من خلالها. للعلاقات الأسرية تكون حاكما، ولا الانتماء الفكري أيضا يكون حاكما، ولا الجهوية يكون لها حاكمية عليك عندما تريد أن تبطي وتبين شيئا. الأمر الآخر سوق الدليل القطعي على القضايا المدعاة، وهذا يختلف عما أشرنا إليه وهو ذكر المصدر، لأن الأول عام وهنا أخص منه. القرآن يقول قولوا وقولوا قولا سديدا، يعني قول في منتهى الموافقة لما هو الواقع وما هو منطبق عليه. سوف أستعجل الوقت لأنه يبدو شارف على النهاية. الأمر الآخر سهولة الخطاب مع الناس. عندما نأتي إلى الناس بمقدورنا أيها الأحبة، إذا ما كانت لدينا حالة من الاستعداد والتحضير أن نخوض في القضايا المعقدة، ولا يكلف الإنسان في ذلك أكثر من الحفظ والاستظهار، لكن النتيجة ما هي؟ أنا أتكلم عن أصالة الوجود وأغوص فيها، ثم ماذا بعد ذلك أيها الأحبة؟ أن أبين مصطلح الماهية وما يترتب عليها عند الاختيار. ما الذي يستفيد منه الناس؟ في مساحة الاختصاص يأتي الكلام في دائرة الاختصاص، أما في مساحة العموم فعلى الإنسان أن يتعامل مع الناس بسهولة الخطاب. لاحظوا الخطاب النبوي، لاحظوا خطاب الإمام الحسين عليه السلام، خطاب القرآن خطاب سهل ممتنع، خطاب المعصومين عليهم السلام خطاب سهل ممتنع. عندما تسمع لأول وهلة تتصور أن لديك القدرة على أن تأتي بالنظير، لكن عندما تحاول تجد أنك الإنسان العاجز، رغم أن السهولة في التركيب واضحة وواردة، أنت تنال منها بقدرك والآخر ينال كذلك، ثم يأتي آخر ليكون فيها أعمق وأعمق وأعمق. وعلينا أن نحفظ بين الناس رتبهم والمقامات التي وصلوا إليها، لأنهم لم يصلوا إليها إلا جراء جهود مضنية قد بذلوها وتحملوا الكثير من العناء من أجلها. فقل لهم قولا لينا بسهولة بمرونة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى في يوم معنفا، والمعصومون عليهم السلام أيضا على نفس الوتيرة والمسار. بلاغة البيان، عندما يريد أن يوضح الإنسان لقضية أو مسألة شرعية أو عقدية أو أخلاقية أو سلوكية أو اجتماعية والقائمة تطول، عليه أيضاً أن يقول قولاً له في أنفس الناس القابلية وسهولة الانطباق. وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، قول محكم لا يستطيع الإنسان أن يصادره لا من أوله ولا من آخره. الأمر الأخير وهو أمر مهم أيها الأحبة، لعلي أطوي شيء أيضاً قبل ذلك، توجه الخطاب أو توجيه الخطاب بأحسن البيان وأبلغه. القرآن أيضا يضرب لنا أعلى الأمثلة في هذا الجانب. الإمام الحسين عليه السلام لو لم يصدر من البيانات إلا هذا البيان لكفى، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جد. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح. أشكر اللجنة القائمة على هذا الجامع الشريف، وأخص بذكر سماحة العلامة السيد حسن، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزانكم جميعا، وأن يجمعنا الله وإياكم
على خير. ضغطت في الكلام كي أختصره، يبدو تجاوزت بثلاث دقائق، ليس إلا العذر منهم.